أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل على خلقه بنعمه الذي غمر عباده بلطفه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد لذاته، وكما وحده ملائكته المقربون وسفراؤه المنتجبون، وأشهد أن محمدًا عبده وصفوته ورسوله وخيرته، أرسله بالدين القويم والكتاب الكريم. اللهم صل وسلم على نبيك محمد الصادع بالحق والناصح للخلق شفيع يوم الدين، وعلى آله الغر الميامين. اتقوا الله عباد الله وأكثروا ذكره، فإن ذكر الله ينبه الإنسان من غفلته ويقوي إرادته ويصد عنه الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هناك ما يريح الإنسان ويسره، وهناك ما يزعجه ويؤذيه، وكلما كانت الحالة أقرب إلى الإنسان كانت أكثر تأثيرا على نفسه سلبا أو إيجابا. الشيء المسر كلما كان أقرب إلى الإنسان جعله أكثر سرورا، والشيء المزعج كلما كان أقرب إلى الإنسان كان أكثر انزعاجا. إننا نرى مثلا بالنسبة للرائحة الطيبة أو الكريهة، الرائحة الطيبة العطرة يرتاح لها الإنسان، كلما كانت أقرب منه ارتاح لها أكثر، ولذلك يقربها إلى أنفه. إذا جاءتك وردة ذات رائحة عطرة أو شفت طيب رائحة عطرة تقربه إلى أنفك، لأن الشيء الطيب كلما كان أقرب كان أكثر سرورا للنفس، وبالعكس الرائحة الكريهة كلما كانت أقرب للإنسان ينزعج منها أكثر، كلما ابتعدت عنه يقل انزعاجه منها. على الصعيد الاجتماعي العائلة هي الدائرة الأقرب للإنسان. الإنسان في هذه الحياة يتعامل مع أناس مختلفين، لكن الدائرة الأقرب إليه هي عائلته، يعيش معهم في منزل واحد وتتشابك مصلحته بمصالحهم، ويتأثر بوضعهم كما يتأثرون بوضعه. ولذلك إذا كانت الأجواء السائدة في العائلة أجواء طيبة يكون الإنسان أكثر سعادة وسرورا. أما إذا عاش الإنسان في وسط عائلي تسوده التشنجات والتوترات، فهذا يجعل حياة الإنسان فيها الكثير من الأذى والانزعاج والشقاء. ولذلك وردت النصوص الكثيرة التي تؤكد على الاهتمام بالدائرة الأقرب، الإنسان إذا ارتاح في حياته العائلية نفسيته تكون أفضل، وبالتالي صحته حياته. ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من حسن بره بأهله زاد الله في عمره. لماذا؟ لأن علاقة الإحسان والبر توجد ارتياح عند الإنسان مع عائلته، وهذا ينعكس على حياة الإنسان العامة. ارتياح الإنسان العائلي ينعكس على فاعليته وعطائه في دراسته، في عمله، في وظيفته، بل ينعكس على تعامله وأخلاقه مع الآخرين، لأن الحالة العائلية منها يتعلم الإنسان وتتعزز عنده بعض السلوكيات والأخلاقيات. قالوا إن طفلة ذهبت مع أمها إلى بيت الجيران، وكانت مهتمة بأن ترى لسان جارتها، وفعلا خاطبتها مرة: أريد أن أرى لسانك. طفلة صغيرة، فتحجبت هذه المرأة، سألتها لماذا؟ قالت: لأني أسمع أمي تقول إن لسانك طويل. الأم قصدها لسانها طويل يعني لغوية هالدارة. هذه الطفلة أخذت الكلمة على ظاهرها وتبغى تشوف صدق هذه لسانها يعني طويل، أطول من لسان بقية النساء. الإنسان يتأثر بالسلوك والأخلاق والحالة السائدة داخل عائلته. كل الأطراف في العائلة مسؤولة عن صنع الأجواء الإيجابية الحسنة في العائلة. بعض الناس يعني بعض الأطراف يحمل الطرف الآخر، الزوج يحمل الزوجة المسؤولية، والزوجة تحمل الزوج، والولد الوالدين، والوالدان الولد. والصحيح أن الجميع مسؤول، كل أفراد العائلة مسؤولون عن صنع الجو الإيجابي داخل العائلة. ولذلك فإن الإسلام يخاطب الجميع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: خيركم، يعني أكثركم خيرا، أكثركم خيرية. من هو خيركم؟ لأهله. بعض الناس عند ازدواجية في الشخصية، بروي الناس شوف شخصيته، شخصية لطيفة جيدة زينة، داخل البيت يتقمص شخصية أخرى. ولذلك في بعض الأحيان نسمع مثل هذه الشكاوى فنتعجب. أشخاص نعرفهم نسمع شكاوى من عائلتهم، من الزوجة، من الأبناء، فنستغرب كيف يعني فلان عرفة، أخلاقة، تعامله مع الناس. لكن في بعض الأحيان يتبين في ازدواجية في الشخصية، داخل البيت شيء وخارج شيء آخر. المفروض بالعكس، الأفضل أن يكون الإنسان داخل بيته وليس بالعكس. ولذلك خيركم، خيركم لأهله. إذا فيك خير معاملتك ويا عائلتك خليها زينة، مو فخر ويا الناس، الفخر داخل في الدائرة الأقرب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. لا يصير أهلك هم الأشقى بك. الناس مرتاحين منك وعلاقتك زينة معاهم، لكن أهلك في البيت منزعجين ومتأذين منك. هناك توجيهات في الإسلام لإنجاح العلاقات العائلية ولتحسين الأجواء العائلية، نتحدث عن بعضها بسرعة. أولا، الاهتمام بالعلاقة مع العائلة. الإسلام يوجه الإنسان إلى أنه يجب أن يهتم بحسن علاقته مع عائلته. البعض من الناس يفكر: أنا عندي ميانة على عائلتي مو مهم، وكأن حسن العلاقة مع العائلة شيء كمالي تحت التصرف عن دميان عليهم، ما في مشكلة في الموضوع. وهذا بخلاف تعاليم الإسلام. تعاليم الإسلام توجه الإنسان إلى أن يعطي هذا الجانب أهمية كبيرة، بل إن النصوص ترى أن حسن العلاقة مع العائلة أفضل من كثير من العبادات والأعمال الصالحة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. يعني تجلس يا عائلتك، النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا أحب إلى الله من أن تروح المسجد النبوي وتعتكف. وتعرفوا الاعتكاف شنو معناه، يعني في صوم، في صلاة، في دعاء، في تقيد. النبي يقول قعدتك ويا عيالك أحب إلى الله. وعنه صلى الله عليه وآله: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. المرأة اللي مهتمة تتسمع، تروح الحج وتروح الزيارة وتصوم وتصلي، عليها أن تعلم أن أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وعن الإمام الباقر عليه السلام: لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. ما في شيء أفضل للمرأة عند الله من رضا زوجها عنها. يقول الإمام عليه السلام: ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك. حتى يبين أن رضا الزوج عن الزوجة له أهميته حتى بالنسبة لفاطمة الزهراء عليه السلام. هذا من جانب المرأة. من جانب الرجل، ورد عنه صلى الله عليه وآله: ما زال جبريل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. دائما جبرائيل من ينزل على النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالنساء خيرا، يوصي بالمرأة خيرا. ونصوص عندنا كثيرة على هذا الصعيد. عنه صلى الله عليه وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. وعنه صلى الله عليه وآله: من كان له امرأة تؤذيه، امرأة تؤذي زوجها، من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه. وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان لها مؤذيا ظالما. ليؤذي زوجته أيضا الله ما يقبل صلاته ولا يقبل حسناته. كل هذه النصوص للتأكيد على أهمية العلاقات العائلية. التوجيه الثاني: الخدمة داخل العائلة. العائلة التي تكون علاقاتها ناجحة، التي يتبارى أفرادها في خدمة بعضهم بعضا. الرجل يحاول يخدم زوجته وأبنائه، الزوجة تحاول تخدم زوجها، الأبناء يخدموا الوالدين، الوالدان يخدمون الأبناء. هذه الروح، روح الخدمة، الاهتمام بالخدمة، هذه هي التي تصنع الأجواء الإيجابية. النبي صلى الله عليه وآله في ما روي عنه يقول: لا يخدم العيال. انتبهوا، عادة الواحد منا يبغى يصير جلالة الملك في البيت، يعني هذا يخدمه وهذا يجيب له وهذا يسوي له. النصوص تقول: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إذا سقى الرجل امرأته أجر. عادة المرأة هي تجيب ماء، جيب لي ماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تجيب لها ماء تحصل أجر وثواب، إذا سقى الرجل امرأته أجر. ونصوص كثيرة في هذا السياق تؤكد على أهمية الخدمة المتبادلة داخل العائلة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. إيش قد تنفق على عيالك، ترفه عن عيالك، هذا أرضاكم عند الله. التوجيه الثالث والأخير في حديثنا التنازلات المتبادلة، الرجل والمرأة والأبناء، الحياة العائلية حياة بين بشر، والبشر يصير عندهم اختلاف في المزاج، يصير سوء تفاهم، تصير أخطاء وتصير غفلة. الإنسان لازم ما يكون قاسي تجاه الأخطاء داخل العائلة. بعض الناس ممكن يتقبل الأخطاء من الغرب من الأجانب، لكن داخل العائلة صعبة عليه يتقبل الخطأ، وهذا بالعكس. الإنسان داخل العائلة لازم تكون عنده مرونة أكبر. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه يقول إني لأصبر من غلامي هذا، خادم عنده، إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ودرجة الشهيد. الإنسان عليه أن يتحمل الصبر تجاه المشاكل العائلية. وعنه صلى الله عليه وآله ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق، امرأة سيئة الخلق إذا صبر عليها واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب أروع الأمثلة في التعامل مع عائلته ونسائه، ورغم كثرة الأمثلة والنماذج لكنني أكتفي بنموذج واحد رواه إخوتنا أهل السنة في مصادرهم، وقالوا عنه أنه بسند جيد. عن عائشة قالت في إحدى السفرات كان متاعي فيه خف. أم المؤمنين عائشة تقول أنا عندي متاع لكن خفيف. الجمل اللي عليه متاع عائشة كان أنشط. صفية أم المؤمنين صفية كانت أيضا معاهم في هالسفر، كان عندها متاع شوية أثقل، غراضها أكثر. مسكينة حظها كان جملها أقل نشاطا وحيوية من الجمل اللي عليه أغراض السيدة عائشة. رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى ذلك قال حولوا متاع عائشة على جمل صفية، شيلوا أغراضها حطوا على ذاك الجمل، وشيلوا أغراض صفية ثقيلة وخلوها على هالجمل النشيط. السيدة عائشة لما شافت ما ارتاحت لهذا الأمر. قالت عائشة فلما رأيت ذلك قلت يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله، لأن صفية أصلها يهودية كانت. الرسول صلى الله عليه وآله التفت إليها قال يا أم عبد الله إن متاعك فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ بالركب عطل المسير، فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها، ما في شيء. عائشة لم تقبل، فقالت فقلت له ألست تزعم أنك رسول الله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أو في هذا شك؟ أزعم يعني شك يعني رسول الله؟ فأجابت فهل لا عدلت؟ إذا أنت رسول الله ليش ما تسوي عدالة؟ فهل لا عدلت؟ تقول عائشة: فسمعني أبو بكر، أبوها يعني، وكان فيه حدة، فأقبل علي فلطم وجهي. أبوها لطم وجهها. شاهدنا مو هنا، شاهدنا في موقف النبي صلى الله عليه وآله، شوف كيف يتعامل مع مثل هالموقف. الرسول التفت إلى أبي بكر قال: مهلا يا أبا بكر، ليش تضرب مرتي تلطمها على وجهها؟ مهلا يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما تقول؟ ما تسمع هذه وش قالت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. ضرة والضرات يصير بينتهم غيرة، والغيرة تخلي الواحد ما يشوف الوضع زين. يعني تلمس لها العذر. الإنسان في علاقاته العائلية ينبغي أن يكون مرنا واسع الصدر، لا يقف عند الأخطاء، يتحمل الأخطاء. الزوجة تتحمل من زوجها، الزوج يتحمل من زوجته، حتى تصبح الحياة العائلية حياة سعيدة طيبة. أما إذا كان كل شخص يتمسك بموقفه ويتعامل بالشدة مع الطرف الآخر حتى ولو كان مخطئا، هنا لا تنتظم الحياة العائلية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الحياة العائلية يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة متى يحتاج لها الإنسان؟ في حالة الضعف، في حالة الخطأ. علينا جميعا، كل واحد منا عليه أن يهتم بأن يصنع جوا إيجابيا في عائلته، وأن يجعل هذه الدائرة الأقرب إليه هي الأكثر اهتماما في تعامله وإحسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الإسلام وتوجيهاته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.